بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فابتداءً أيها الإخوة، من هذه الليلة نستأنف بإذن الله جل وعلا هذا الدرس الأسبوعي في شرح العقيدة الإسلامية، وذلك من خلال كتاب مقدمة ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى. وصلنا أيها الإخوة وقفنا في اللقاء الماضي عند شرح وبيان مسائل الإيمان. انتهينا من المسائل المتعلقة بحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم شرع المؤلف في بيان مسائل الإيمان ومباحثه. وقبل البدء بالشروع في شرح تلكم المباحث، أود أن أذكر نفسي وإخواني بأمر نحتاجه جميعاً في طلبنا للعلم وفي تحصيلنا له. فأقول وبالله التوفيق، إن من أعظم أبواب الجهاد جهاد النفس على تحصيل العلم وعلى تلقيه. وطالب العلم أيها الإخوة، في أثناء طلبه للعلم لا يسلم من الفتور ومن دخول شيء من الضعف عن تحصيله في نفسه. وهذا الضعف أو الفتور له أسباب، قد تكون هذه الأسباب داخلية متعلقة بذات الشخص، وقد يكون هذا الضعف مرده لأسباب خارجية. وأيا كان، فطالب العلم أيها الإخوة الصادق في طلبه، مهما حالت الظروف ووجدت العوائق بينه وبين تحصيله العلم، فإنه يستمر ويمضي في طلبه ولا يتراجع، ويكمل ويتم ما شرع فيه ولا ينقطع عنه، وإن حصل انقطاع في أثناء ذلك، لأن العلم أيها الإخوة خير ما يسعى إليه وأفضل ما يتحلى به المرء إذا عمل به وقام بحقه. وبهذا يكمل العبد ويكون من العظماء عند الله جل وعلا. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: كمال العبد في نعمتين، كمال العبد في نعمتين، نعمة الدين ونعمة الدنيا. فيهما، أي في هاتين النعمتين، تحصل السعادة العاجلة والآجلة. فنعمة الدين بالعلم الهادي إلى الصراط المستقيم، وبتقوى الله تعالى التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه. ونعمة الدنيا بأن ينقطع العبد عن رجاء المخلوقين والافتقار إليهم، ويرزقه الله العفة عن القبائح، ثم يغنيه بالحياة الطيبة والخير الذي يكون عونا له على عبادة ربه. وطالب العلم إخواني متى كان محبا للعلم من قلبه، باذلا الأسباب والوسائل المناسبة لتحصيله، مبتعدا عن الصوارف التي تصرفه عن ذلك وتعيقه عن الإقبال عليه والاهتمام به، متضرعا إلى الله تبارك وتعالى، مجاهدا نفسه في اللجوء إلى الله في كل حالة من حالاته، فإن التوفيق حليفه بإذن الله جل وعلا. وأصل هذا التوفيق وأساسه الإخلاص لله تبارك وتعالى، فإنه من أعظم الأسباب التي ينال بها العبد عون الله جل وعلا في جميع أموره، ويكون ذلك عونا له أيضا على ثبات قلبه وعلى عدم انزعاجه ومواجهته للمقلقات والشدائد التي تمر به. هذا ما قرره العلامة السعدي رحمه الله في كتابه العظيم النافع المواهب الربانية. والمزعجات والمقلقات والشدائد لا بد لطالب العلم منها، لكن طالب العلم له موقف خاص في التعامل مع ما يمر به من الفتن والمقلقات والشدائد، ليس هذا محل بحثه، إنما هو تذكير بأن لطالب العلم موقف خاص، عليه أن يكون قوي الإرادة في التعامل معها والعمل على حلها وعدم إشغال البال بها كثيرا، لأنها إذا أخذت حيزا كبيرا من ذهنه ضاع عليه العلم الذي أكرمه الله جل وعلا به. وهذه هي أيها الإخوة نصائح أهل العلم في هذا. ومن الأقوال الطيبة في هذا والتوجيهات النافعة قول العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في إحدى نصائحه لطلبة العلم، يقول: إياكم أن تلتفتوا إلى مشاكل الدنيا، فإن مشاكلها لا تنقطع، ولو التفتنا إليها ما طلبنا علما، ولو التفتنا إليها ما طلبنا علما. وقال رحمه الله أيضا: الذي ننصح به كل طالب علم ألا يكون رأس فتنة، الذي ننصح به كل طالب علم ألا يكون رأس فتنة. فهذه نصائح أيها الإخوة ثمينة على طالب علم أن يتمسك بها، لأنها تحفظ له مساره يعني في طلبه للعلم وفي تواصله مع الآخرين وفي تعامله مع ما يمر به. ليس المهم أيها الإخوة أن يعني يتصدر طالب علم لكل ما يأتي ولكل ما يرد وأن يكون له حكم ظاهر في ما ينزل، لا، طالب العلم الميزة فيه أن يكون صاحب تأن وروية، لأن الخير كل الخير في الأناة والروية، كما قال صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وإذا وفق الإنسان للأناة والتروي في جميع أموره فإنه في هذه الحال قد نال خيرا عظيما كما تقدم، بل هي منة من الله عز وجل عليه في هذا، بل قد اتصف بخصلة يحبها الله جل وعلا منه. قال صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله. وقال صلى الله عليه وسلم لزيد الخير: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. هذه أيها الإخوة يعني نصيحة في مقدمة هذا اللقاء بعد هذا الانقطاع. بعد هذا ندخل في درسنا، وهو شرح مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. يقرر المؤلف أيها الإخوة في هذا الجزء من كلامه في هذه الرسالة المباركة مباحث عظيمة ومسائل كبار، ألا وهي مسائل الإيمان كما تقدم. ومن المهمات أيها الإخوة في حق كل مسلم أن يعتني بمسائل الإيمان وبأصوله، وأن يصرف عقله وقلبه لفهمها وإدراكها. لماذا؟ هنا يأتي الجواب عن أمر هام، وهي ما منزلة الإيمان وما هي أهميته بالنسبة لنا. بيان أيها الإخوة منزلة الإيمان ترجع لأمور عدة. الأمر الأول أن الإيمان هو أساس بناء الأعمال وأصلها، وهو قاعدة الديانة الصادقة وقوامها في حياة المسلم. فلا قبول للأعمال ولا اعتبار للطاعات إلا إذا قام الإيمان الصحيح في القلب. ولهذا قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهذا يعني إخواني أن الأعمال كلها شرط قبولها متوقف على الإيمان، فإذا انعدم الإيمان انعدم القبول للأعمال، وإذا وجد الإيمان تحقق القبول بإذن الله جل وعلا للأعمال. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يدعو المسلم للعناية بمسائل الإيمان والاهتمام بها أن التحلي بالفضائل والفوز بالمنازل الشريفة والمراتب العالية عند الله تبارك وتعالى والاتصاف بالخصال الطيبة متوقف على تحقيق الإيمان وأصوله. لهذا أخواني إذا تأملنا في القرآن نجد أن الله جل وعلا يعلق الفوز بالإيمان والنجاة بالإيمان والفوز بالإيمان ودخول الجنة بالإيمان وهكذا. ومن شواهد ذلك قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون، ثم عدد جل وعلا شيئا من صفاته، ثم ختم الآية بقوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فحكم لهم بالفلاح بإيمانهم، قد أفلح المؤمنون، وبين جل وعلا أن تحصيلهم للجنة بسبب ما قاموا به واتصفوا به من خصال الإيمان: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثالثا مما يبين أهمية الإيمان أيضا خطابات ربنا تبارك وتعالى لنا في كتابه، ونداءاته المتتابعة والمتكررة بالإيمان، أمرا به أمرا مباشرا، وطلبا لتحقيقه، وحثا على الاتصاف بخصاله، وهكذا. وهذا شواهده في القرآن كثيرة، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إلى آخر الآية، وهكذا. فهذا التكرار وهذا النداء المتتابع من الله جل وعلا لنا بالإيمان يدل على ضرورة العناية به ولزوم تعلمه. أيضا أيها الإخوة، من ما يبين أهمية الإيمان ومنزلته أن هذه اللفظة وهي الإيمان ومشتقاتها بلغ عددها في القرآن ما يقرب من 800 مرة، وهذا العدد وهذا الكم الهائل في ورود هذه اللفظة في كتاب الله لا شك يدل على أهميتها. والشيء إخواني إذا كثر وروده في القرآن وتعددت الأدلة عليه وتنوعت في إثباته، هذا يدل على ماذا؟ يدل على ضرورة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه، وعلى أن النجاة عند الله جل وعلا متوقفة على القيام بهذا الأمر وعلى تعلمه وعلى تعليمه. والإيمان من ذلك ولا شك، كما سيأتي معنا إن شاء الله. أيضا خامسا مما يبين أهمية الإيمان ومنزلته عناية السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بمسائل الإيمان واهتمامهم بتحقيقها من حيث فهم معنى ومدلول الإيمان، من جهة العناية بما يزيد هذا الإيمان الذي في القلب وبما يكون سببا في نقصه، من حيث التواصي على التحلي بخصال الإيمان والاتصاف بها وغير ذلك. وهذا له شواهد كثيرة من حياة السلف قولا وفعلا، ولعله يأتي شيء من ذلك عند الحديث على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه بإذن الله عز وجل. سادسا مما يبين أهمية الإيمان أيضا عناية السلف الصالح، ويعني على وجه الخصوص العلماء منهم، عنايتهم بالتصنيف في مسائل الإيمان وأبوابه من حيث جمعهم للنصوص الواردة في ذلك وتبويبهم على تلك النصوص وشرحهم لها وتقريبهم لمضمونها والرد على المخالفين فيها كذلك. وهذا نجده جليا في عدد كبير من المؤلفات التي صنفت في ذلك، إما صراحة وإما ظنا. فابن مندر رحمه الله ألف كتاب الإيمان مطبوع في مجلدين، ابن أبي شيبة رحمه الله له كتاب الإيمان، أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله له كتاب الإيمان، البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أودع فيه كتابا سماه كتاب الإيمان وجعله من أوائل كتب صحيحه، وهكذا الإمام مسلم أيضا، أو ادعى في كتابه الصحيح كتاب الإمام. إذن هذه العناية أيها الإخوة من السلف الصالح بالتصنيف في مسائل الإيمان يدل على أهمية هذا الأمر وضرورة العناية به. سابعا أيها الإخوة مما يبين منزلة الإيمان وأهميته ما قرره الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم بقوله: وهذه المسائل، أعني والكلام لابن رجب، قال: أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار. ثم قال: والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة. ولهذا تسمى مسائل الإيمان بمسائل الأسماء والأحكام. مسائل الأسماء والأحكام، الأسماء بمعنى ما يطلق على الشخص من الإيمان والكفر والنفاق والفسق ونحو ذلك، هذه تسمى أسماء. الأحكام يراد بها الحكم على هذا الشخص في الآخرة، أهو من أهل الجنة أو من أهل النار. ثامنا أيها الإخوة، مما يبين منزلة الإيمان وضرورة العناية به الخبط الكبير والتصورات المنحرفة في مفهوم الإيمان وما نتج عن ذلك من توجهات متعددة في فهمه وفي القيام بالإيمان، والحكم على أهل الإيمان كذلك، مما أدى أيها الإخوة إلى أي شيء؟ أدى إلى أمور وإلى ظهور فرق وأفكار بعيدة كل البعد عن الإيمان الذي خاطبنا الله تبارك وتعالى به في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. فإن ما نشأ عن تلكم التصورات كان مصادما للنصوص صراحة، فأدى إلى تكفير المسلمين عن المفهوم السيء للإيمان المنحرف، أدى إلى التكفير، وأدى إلى أناس وأدى بأناس آخرين إلى التفلت من الأحكام الشرعية وعدم الاهتمام بها بحجة ماذا؟ بحجة أن الإيمان في القلب. ولا شك أن هذا انحراف وذلك انحراف، وهذا التخبط أخواني ليس بغريب على من خرج عن مدلول الكتاب والسنة في بيان هذا الأصل العظيم. والاختلاف لازم لمن يخرج عن الكتاب والسنة ولا بد، ولهذا قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد عند هذه الآية: وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، ما كان من عند الله لا يختلف، وأن ما اختلف فيه وتناقض فليس من عنده، أي فليس من عند الله جل وعلا. ثم قال: وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه أيها الإخوة يعني إشارة سريعة ولمحة خاطفة في بيان منزلة الإيمان وأهميته وضرورة العناية به. إذا تقرر هذا أيها الإخوة وتبين أن مسائل الإيمان من كبرى مسائل الدين، وأن فهمها الفهم السليم لا بد للمسلم منه، من هنا كان لزاما على كل مسلم أن يرجع في مفهوم الإيمان إلى بيان الله جل وعلا في كتابه، وإلى بيان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وأن يلتمس الهدى وأن يطلب الحق من أصوله وينابيعه، وأن لا يحيد عن ذلك، لأن حيدته عن ذلك ستدخله في باب الاختلاف، وإذا دخل في تلكم البوابة فإنه سيتناقض، ولا بد في دراسة هذا الأصل. ولا يخفى إخواني أن الحدود والأسماء الشرعية لا تتبين أبدا، والألفاظ لا تتضح، والمعاني والحقائق للألفاظ الشرعية لا تتجلى التجلي الصحيح إلا بردها إلى الكتاب وإلى السنة. من هنا أيها الإخوة سندخل بإذن الله جل وعلا من اللقاء القادم بإذن الله في بيان فهم هذه المسائل التي قررها المؤلف، والأسس التي يقوم عليه الإيمان من خلال النصوص كتابا وسنة، ومن خلال تقريرات أئمتنا وعلمائنا بإذن الله جل وعلا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعون والثبات على طلب العلم وفهمه وإدراكه والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.